أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام في الدنيا والآخرة. بالدرس السابق تحدثنا عن دليل لزوم العصمة، وشرحنا عصمة الأنبياء في كل حالاتهم، و الصفة الثانية اللي راح حصلها بعد أن أثبتنا عصمة الأنبياء هو تنزههم عن المنفرات، واعتقد بدينا نطبقها، وكان الكتاب شوية عندنا مو واضح بمطبوع غير شكل، بس إن شاء الله جبنا كتاب غيره، فنحاول نطبق هاي في داخل الكتاب، وبعد أن ننتهي نبدأ بالنبوة الخاصة إذا أسعفنا الوقت. التنزه عن المنفرات، يجب اتصاف الأنبياء بكل ما يوجب نجاحهم في غايتهم التي هي هداية الناس، ومن ذلك تنزههم عن جميع ما ينفر الناس عنهم، والتحلي بكل ما يوجب انجذابهم إليهم، سواء فيما يرجع إلى أنسابهم أم أبدانهم أم عقولهم أم أخلاقهم أم سيرهم. إذا لابد أن تكون صفة الأنبياء نسبهم نسب شريف، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، ليس في أنسابهم دنس، كذلك ليس في أبدانهم نقص، ألا تكون في أبدانهم عاهات لأن هذا سوف ينفر الناس منهم، كذلك أن يكون كامل العقول، ليس هناك فيهم مرض جسدي ولا مرض نفسي، كما أن سلوكهم وأخلاقهم يجب أن يكون محبوبا للناس ومرضيا، وأن يسلكوا السلوك أو الأخلاق الحميدة التي تحبب إليهم الناس. واشترط هذه الصفات في الأنبياء من جهة أن وجودها فيهم وتحليهم بها يهيئ أرضية انقياد الناس إليهم، لأن بطبيعة الناس جبلت النفوس على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها، فيجب أن يكون النبي أو الرسول متصفا بالصفات الحميدة، وأن يكون محسنا إلى الآخرين معينا لهم على أمورهم لكي يكون محبوبا عند الناس، وبالتالي ضمان نجاحهم في دعوتهم وتحقق الغاية من بعثتهم، لأن الغاية من بعثتهم هي هداية الناس. هداية الناس لابد أن تتم باستقطاب الناس وقبولهم باتباع هؤلاء، والناس لا يتبعون أحدا يسيء إليهم أو تكون تصرفاته غير سديدة، وأن تكون شكله ومظهره أو نسبه أو جاهه أمر غير مرغوب فيه في المجتمع، لأن الناس سوف لا تنجذب إليه، ووجود خلافها فيهم يكون مناقضا لتلك الغاية ومعطلا لدعوة الرسول. وهذا يعطيك ضابطة كلية في إدراك ما يجب اتصاف الأنبياء به، ولا ينحصر فيما ذكرناه، وإنما هو من أبرز مصادقه. يعني هذا اللي حكيناه هو بعض المصادق التي يجب أن يتصف بها الأنبياء ليكونوا محبوبين مرغوبين من قبل المجتمع، تنجذب إليهم الناس وتتقبل أقوالهم وتأتمر بأوامرهم. أولا، يجب تنزه الأنبياء في أنسابهم عن عهر الأمهات وفجور الآباء، يعني أن لا تكون أمه زانية ولا والده زان، لأن وليد هذه البيوت منفور عنه، بخلاف وليد البيوت الطيبة وسليل الأنساب الطاهرة، فإن القلوب إليه تميل والنفوس طوع أمره تنقاد، وهذا شيء طبيعي بالبشرية كلها، تحب الإنسان اللي يكون أصل شريف ومحتدة محدد عظيم. كما يجب تنزه الأنبياء في أبدانهم وخلقتهم عن جميع الأمراض والعاهات الموجبة لوحشة الناس ونفورهم عنه، ويجب كذلك تنزه الأنبياء عن نقص العقول فلا يتصفوا بالبلادة، يعني مو واحد، لا يمكن الناس أن تتبع إنسان غبي أو إنسان بليد أو إنسان أبله، وضعف الرأي والتردد في الأمور، بل ينبغي أن يكونوا في أعلى درجات الذكاء والفطنة والحزم، كل ذلك للأصل المتقدم. شنو الأصل المتقدم؟ هو عصمة الأنبياء وتنزههم عن المنفرات. ويجب أيضا تنزه الأنبياء في أخلاقهم العامة عن سيئها كقسوة القلب وفظاظة المعاملة والطمع والحسد ونحوها، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. ولذلك الرسول صلى الله عليه وآله حين فتح مكة قال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فاذهبوا فأنتم الطلقاء. يعني الرسول عفى عنهم مع كل السيئات والأذى الذي قاموا به ضد الرسول صلى الله عليه وآله وضد المسلمين. ويجب كذلك تنزه النبي في المجال القيادي عن سوء السيرة والمعاملة، فلا يستبد برأيه بل يشاور أصحابه كما قال تعالى: وشاورهم في الأمر. هاي بالحقيقة النقطة نتوقف عندها. أولا، النبي هو مو رأيه، هو أمر إلهي ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وهاي شاورهم في الأمر من باب محاكاة عقولهم وتعليمهم شلون يفكرون، وإلا الرسول ما يحتاج إلى المشاورة، إنما من باب تلطيف الأجواء وتقريبهم، تأليف قلوبهم إلى النبي صلى الله عليه وآله، لأن النبي كلامه هو أمر إلهي. ما إذا قضى الله ورسوله أمرا ما كان لهم الخيار، ما ممكن أن يختارون. إذن هنا هاي شوية بيتوقف وتأمل، أجزاء واحد لا يفهمها بأنه الرسول يحتاج إلى آراء الآخرين، ولا يحتاج إلى آراءهم، وإنما يحاول يألف بين قلوبهم ويعودهم فيما إذا هو ما موجود أن يتشاورون بيناتهم، أو ما موجود معصوم بالحقيقة. ويجب كذلك تنزه النبي في المجال القيادي عن سوء السيرة والمعاملة، فلا يستبد برأيه بل يشاور أصحابه، قلنا بيتوقف، ولا يستغل جهل الناس بل يسلك دائما سبيل هدايتهم وأرشادهم إلى الحق، كما حصل مع النبي الخاتم صلى الله عليه وآله عند موت ولده إبراهيم عليه السلام، إذ انكسفت الشمس فقال الناس: قد كسفت لموت ولده. هي بالحقيقة هاي ما ممكن، هو بعد أن أصبح رسول، هو ما يمكن أن يكون رسول إلا إذا كان منزه عن هذه الأمور كلها. أوقف النبي صلى الله عليه وسلم مراسم دفنه وارتقى المنبر وقال: خاف الناس يتصورون أن هذا، ومو لأن الرسول يلست، لكن خاف الناس يتصورون أن هذا الأمر حدث لوفاة إبراهيم. الرسول نبههم وقال: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يجريان بأمره، مطيعان له، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا انكسف أو أحدهما صلوا. يعني إذا انكسف اثنينهم أو واحد من عندهم أنتم تصلون. ثم نزل المنبر فصلى بالناس الكسوف، فلما سلم قال: يا علي قم فجهز ابني. قام الإمام علي سلام الله عليه بتجهيز إبراهيم عليه السلام. ومن ذلك أن يعامل الناس بالسوية، فلا يميز بينهم لطبقة أو شرف أو مال أو قراب أو عرق، وإنما الإنسان بما يحمل من ملكات فاضلة وتقوى وصلاح. طبعا هاي الأمور الأخرى اللي يذكرها المؤلف أن يعامل الناس بالسوية، هي هاي أصلا من أصل الإسلام، يعني هاي مو من صفات الأنبياء فقط، وإنما هي من أصل مبادئ الإسلام، فما إلها ضرورة أن تذكر. ومنه أيضا أن لا يسلك الأساليب الملتوية والمنحرفة في نشر رسالته كالخديعة والانتقام. وما حصل مع النبي الخاتم صلى الله عليه وآله في مكة المكرمة بعدما دخلها ظافرا وتمكن من رقاب ألد أعدائه الذين كادوا له وطردوه من أرضه وسفكوا دماء خيرة أصحابه، يعد نموذجا حيا في هذا المجال، حيث جمعهم وقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: نظن خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: فإني أقول لكم كما قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، فاذهبوا فأنتم الطلقاء. نختم الكلام بكلمة جامعة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: لا تصلح الإمامة إلا لرجل فيه ثلاث خصال: ورع يحجزه عن معاصي الله، وحلم يملك به غضبه، وحسن الولاية على من يلي، حتى يكون للرعية كالأب الرحيم. ولذلك ورد في الحديث الشريف: يا علي، أنا وأنت أبوا هذه الأمة. ومعنى أبوا هذه الأمة أن تعاملهم مع الأمة هو كتعامل الأب الرحيم. هاي أهم جوانب النبوة العامة. إحنا خلصنا صفات الأنبياء والنبوة العامة وصفاتها، نجي الآن للنبوة الخاصة، وهو نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله. المصنف في البداية يحكي لمحة تاريخية، احنا بنحاول نقراها لأن هي تاريخ وانتم سامعين أكثركم، فنحاول نمر عليها مرور سريع، ولكن أيضا نتوقف عند النقاط المهمة. بعد ستة قرون من بعثة المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، عام 570 للميلاد في فلسطين رسولا إلى بني إسرائيل، بعث الرسول صلى الله عليه وآله في شبه جزيرة العرب في أم قراها مكة رسولا إلى الناس أجمعين، حاملا لرسالة الهداية والصلاح والسعادة، خاتما بها شرائع من تقدم من النبيين لتكون شريعة البشر وقانونهم إلى يوم الدين. أخي المرض مو عاهة، النبي تمرض، النبي مات في مرضه، المرض واحد والعاهة واحد. العاهة يعني أكو نقص في الجسم، كان يكون أعور، أعرج، مقطوع اليد، أشول، هذه العاهة المقصود بها. أما المرض شيء آخر، الله يبتلي أولياء بالمرض، المرض حالة طبيعية، المرض ما ينفر إلا إذا كان مرض معدي أو مرض خبيث، فهذا لا يصاب به النبي. المرض المعدي والمرض الخبيث لا يصاب به النبي لأنه ينفر، أما الأمراض العادية فيبتلى بها الأنبياء والأولياء. واضح؟ واضح أخي مرتضى؟ جيد. في سنة 570 وفي بيت العريق في العربية، مشهور بالكرم والسخاء والستر والعفاف، أعني أسرة بني هاشم، ولد محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم نبي المستقبل. نشأ يتيم الأبوين بكفالة جده عبد المطلب ثم عمه أبي طالب سلام الله عليهم، فاهتم بتربيته والاعتناء به أيما اهتمام، فنشأ بعيدا عن أجواء مكة الفاسدة وملاهيها وفجورها، نقي الفطرة زكي النفس هذه الطباع، كثير التأمل والتدبر فيما تنال حواسه من مظاهر الإبداع في الطبيعة الخلابة سمائها وأرضها. حقيقة هاي الصفات هنا نتوقف، هاي الصفات الظاهرة للناس، وإلا فرسول الله نبي قبل أن يخلق الخلق، وإنما هاي الصفات للناس حتى يطبعون عليه. فهاي الصفات يقول يفكر في السماء والأرض، رسول الله ما يحتاج يفكر، هو رسول الله قبل أن يخلق الخلق، فهاي ما لها معنى، معناها إلا إذا كان يقصد بها للناس، الناس يشوفونه حتى يطبعون على الشيء. واضح لو لا؟ أما إحنا عقيدتنا برسول الله، رسول الله هو مصدر الفيض الإلهي، هو أول مخلوق خلقه الله، وآيات العظمة والبهاء في النفوس البشرية، وفيما يراه من ظلم وجور واضمحلال في قومه وبني جلدته، هاي أهم على معنى. وقال تركت، ولقد تركت بعض جوانب تلك البيئة المتخلفة حضاريا، أعوذ بالله، استغفر الله، آثارها عليه. هاي مصحيحة، هاي العبارة ليست صحيحة. فنشأ أميا لا أعرف، لا، رسول الله يعرف القراءة والكتاب، أمي نسبة إلى أم القرى، لأن إذا كان أن عدم معرفة القراءة والكتابة نقص لو كمال، نقص لا يمكن أن يتصف النبي بالنقص، ولكن لا يقرأ أمامهم حتى لحكمة، حتى عناية القراءة لا يقولون كان يتعلم القراءة والكتابة عند أحد حتى لا يتهموا، وإنما النبي يقرأ ويكتب، النبي كامل العلوم. هذا الأمر غير صحيح، هذا أعوذ بالله، هذا أمر غير صحيح، لا يمكن أن يكون. ولم يرى أستاذا معلما ولا مثقفا مرشدا، هذا الحكي كله مصحيح أخوان، لا يمكن أن نوافق عليه. رسول الله هو معلم الخلق، هو معلم الملائكة، ولكن مع ذلك كانت فطرته الصافية. هذا كل التعبير أخوان غير صحيح من الناحية العقائدية، غير صحيح، هذا ما ممكن. ولكن رسول الله تعامل وياهم بتعامل ظاهري حتى يطبعون عليه، حتى لقبوه بالأمين. ولما كان السنة 609 فاجأ قومه بادعاء النبوة والسفارة من الله، هو ما فاجأ قومه، هذا أمر إلهي طبعا، هم بالنسبة لهم أمر مفاجئ لأن هم ما يعرفون، فاجأه بالنسبة لهم المفاجأة صحيح، وأنه يوحي إليه بتعاليم فيها صلاح الناس وسعادتهم في معاشهم ومعادهم، وأنها جامعة للشرائع من سبقه من الرسل ومكملة لها لتكون دين البشرية الخالد. إذن هاي العبارة تركت آثار عليه، هاي العبارة ما يجوز، هاي حرام، هاي تركوها، ما تركت آثار عليه رسول الله لا يؤثر عليه. أدبني ربي فأحسن تأديبي وإنك لعلى خلق عظيم. وصار رسول الله صلى الله عليه وآله يدعو الناس إلى أصول تناقض كل المناقضة ما كانوا يعتقدونه، هاي شيء طبيعي لأن هم يعبدون الأوثان، هم أعرافهم أعراف جاهلية، ويتتلخص بأن الخالق والمدبر لهذا الكون واحد لا شريك له، على الناس أن يطيعوه ويعبدوه وحده، وينبذ ما سواه من الأصنام والأوثان والآلهة المختلفة وراءهم ظهرية، وأن وراء هذه الحياة الدنيوية حياة أخروية خالدة فيها يثاب المطيعون على طاعتهم عطاء ونعيما في الجنان غير مجذود، يعني غير مقطوع غير منقطع، وفيها يعاقب العصاة على معاصيهم عقابا أليما في نار جهنم. وبين لهم حدود الله التي على أساسها يتقرر المطيعون الفائزون والعاصون المعذبون. طبعا هو جاء بشريعة الإسلام التي حددت أوامر الله سبحانه، أوامر الله ونواهيه، ومن يلتزم بأوامر الله ونواهيه سيكون جزاؤه الجنة، ومن يخالف سيكون جزاؤه النار. وهذه الأوامر والنواهي التي جاء بها رسول الله هي جاءت لمصلحة الناس، لبناء البشرية حتى ترتقي إلى مرحلة التكامل. ولكن القوم لم يعيروه آذانا صاغية، فواجهوه بشماتة واستهزاء، ثم ازداد عنادهم فآذوه. والقلة التي آمنت به وضيقوا الخناق عليهم وحاصروهم ثم اشتد مكرهم. وهذا طبيعي، كل الأنبياء لاقوا نفس ما لاقى رسول الله، وكان رسول الله أشدهم، حيث يقول صلى الله عليه وآله: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت قط. لكنه تمكن من النجاة في اللحظة الأخيرة. هاي شنو في اللحظة الأخيرة؟ هاي مصحيحة العبارة، في اللحظة الأخيرة مو صحيحة هاي العبارة أخوان، ماكو لحظة أخيرة. وهذا وفق المقادير الإلهية، يجري رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق قوانين الإلهية والسنن الكونية. ومغادرة مكة إلى مدينة يثرب الواقع على بعد 400 كيلومتر إلى الشمال، حيث كان له بعض الأنصار. هو المؤلف يقول لمحة تاريخية، فكان المفروض أن يقول إجوا الأنصار وإجوا للمدينة، يحكي تاريخ شلون بايعوا النبي صلى الله عليه وآله. فلا هي لمحة تاريخية ولا هي حديث إنشائي، المهم على أي حال هذا هو ما موجود، نحن ندرس الموجود بالكتاب، ولكن بعض الأمور المصحيحة نأشر عليها. فكادوا له ليقتلوه، لكنه تمكن من النجاة ومغادرة مكة إلى مدينة يثرب الواقع على بعد 400 كيلومتر إلى الشمال، حيث كان له بعض الأنصار. استقر رسول الله صلى الله عليه وآله، المفروض هو يقول رسول الله، ما يقول استقر محمد، ما يصير هذا التعبير، مع أنصاري في يثرب، وهناك شرع في تقوية بنيان دعوته وتعميمها، فأرسل الوفود إلى مختلف قبائل العرب وملوك الدول المحيطة بالجزيرة العربية يدعوهم إلى دينه ومبادئه، وخاض في خضم ذلك عدة حروب مع قريش والعرب والروم. كان النصر حليفه في أكثرها حتى قويت شوكته وكثر المؤمنون به، فأجهز على أم القرى وفتحها من دون قتال سنة 629 ميلادية. ولم تمضي أشهر معدودة حتى تمكن من إخضاع شبه الجزيرة العربية، وتوافد الناس إلى الدين أفواجا، وهذا سموه عام الوفود، العام التاسع للهجرة. فبدأ يعد الجيوش لنشر دعوته خارج الجزيرة، ولكن المنية وافته قبل إنجاز ذلك. ما عد الجيوش رسول الله، هذا التعبير مو صحيح، رسول الله ما نشر دعوته بالجيوش، فقط جيش أسامة، لأن الروم اعتدوا على المسلمين، فردا على الاعتداء دفاعا عن المسلمين الرسول أرسل جيش أسامة. هذا التعبير يعد الجيوش، الإسلام ما انتشر بالسيف كما يدعي، هذا رأي السنة، رأي المخالفين. رسول الله نشر الإسلام بأخلاقه. أخوان هاي الأمور الموجودة بالكتاب الخاطئة أرجو أن تشرون عليها، والعند أي سؤال واستفسار أو ملاحظة أو رأي احنا مستعدين لمحاورته في هذا الموضوع. الدليل على نبوة النبي صلى الله عليه وآله، احنا اعطينا أدلة عامة، قلنا كل نبي الدليل على نبوته شنو؟ المعجزة. واعطينا صفات المعجزة، قلنا أن تكون المعجزة خارقة للعادة، وأن تطابق المدعى، وأن يدعي المدعي النبوة، وأن يعجز الآخرون على الاتيان بها. هاي صفات المعجزة الأربعة اللي ذكرناها، شروط المعجزة عفوا. ما يهمنا في بحث النبوة الخاصة هو إثبات نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله. وقد سبق أن قلنا أن كل مدعى للنبوة لا يقبل ادعاه إلا إذا أتى ببينة تثبته، وفي مثل هكذا الدعاء يجب أن لا تقصر عن معجزة خارقة، يعني يجب أن يكون الدليل والمعجزة. ووجه ذلك ما ذكرناه من أن الله سبحانه إذا أرسل إلى عباده رسولا وأمرهم بطاعته واتباعه، وجب أن يعززه ويؤيده بالأدلة الجلية الدالة على نبوته. وأجل ما يمكن أن يجلب إذعان الناس وإقرارهم بنبوته هو أن يسلطه على عالم التكوين، فيخرق بيده نواميس الطبيعة، وعند ذلك لا يبقى في الضمائر الحية أدنى ريب في اتصال الآتي بالمعجزة بالسماء وكونه نبيا محدثا عن الخالق تعالى. يعني هو أنه لابد أن يأتي بالمعجزة، وانطلاقا من هذا المبدأ قرن النبي صلى الله عليه وآله دعواه بالمعجزة. شنو معاجز النبي؟ المعجزة الأساسية للنبي هي القرآن، وحدثت معاجز أخرى كشق القمر وشق الشجرة ومجيئها الجذع وحنينة إلى النبي صلى الله عليه وآله، وأمور كثيرة لا مجال لذكرها، لكن احنا حسب ما موجود في المصنف. معجزات آنية مرحلية ومعجزات خالدة أبدية على مر الدهور. المعجزات الآنية مثل شق القمر ومجيء الجذع وحلب الشاة المريضة مثلا، إبراء بعض المرضى، جعل بعض الآبار تطفح بالمياه بعد أن كانت غائرة، هاي معجزات مرحلية وآنية. إذا تريدون اقروها في كتب السيرة النبوية موجودة هاي المعاجز. الثاني معجزة خالدة أبدية وهي القرآن. هذا القرآن خالد، وقد أيقن الناس بنبوته مستندين إلى هذه المعجزات فآمنوا به. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله يعني القرآن، هذا خالد، وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. فإذا هما حتى يرد الحوض إلى يوم القيامة القرآن باقي خالد. وبقيت معجزته الخالدة بعد ارتحاله برهانا ساطعا لجميع الأجيال الآتية إلى يومنا هذا وإلى يوم البعث، تدل على نبوته واتصال شرعه بالسماء. فاللازم علينا نحن أن ندرك يقينا بأن هذا الكتاب الذي تركه بين أيدينا هو معجزة حقا، فنؤمن به حينئذ ونتبعه. فهل هذا القرآن الذي نشاهده معجزة بتمام حدودها وأبعادها؟ هسه احنا شلون نثبت بأن القرآن معجزة؟ قلنا شروط المعجزة: أن تقترن بدعوى النبوة، أن تكون خارقة للعادة، أن يعجز الآخرون عن الإتيان بمثلها، أن تكون مطابقة للدعوة. هل هذه الشروط الأربعة متوفرة في القرآن؟ طبعا متوفرة في القرآن. القرآن مقترن بدعوى النبوة، النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء القرآن ادعى النبوة وقال بأن معجزته القرآن. اقتران القرآن بدعوى النبوة من مسلمات تاريخ البشر، يعني عملية ما تحتاج إلى دليل، متواترة، أجمع عليه القاصي والداني والعدو والصديق، كما أنه صريح القرآن نفسه في آيات كثيرة، منها قوله محمد رسول الله إلى آخر الآيات التي وردت في ذكر النبي صلى الله عليه وآله. القرآن خارق للعادة، شيء طبيعي، لأن القرآن تحداهم أن يأتوا ولو بسورة من مثله. كل شيء عادة، لكل شيء عادة وسنة طبيعية تحكمه وتتسلط عليه، فهو يجري وفقها ويخضع لقوانينها ويستحيل خروجه عليه استحالة عادية. فإبراء المرضى يخضع لمجموعة قوانين تقدم الإعاز إلى بعضها، ويستحيل حصول الإبراء خارج نطاقها، فإذا حصل كان تطبيبا إعجازيا. تحريك جسم من مكان إلى آخر يخضع لقوانين الحركة الديناميكية، ويستحيل خروجه عن نطاقها، فإذا حصل كان تحركا إعجازيا. وهنا نقول إن إنشاء المعاني وأدائها بالألفاظ يتبع قواعد لغوية اعتبرها البشر، يعني البشر وضعوا قواعد باللغة تستخدم الألفاظ لتدل على المعاني، وفق هذه القواعد البشر يمشون. وقد تقدموا قديما في أساليب البيان والتعبير، يعني المشهور عن العرب حين جاءهم الرسول صلى الله عليه وآله كانوا أهل بيان، ولذلك كان الشعر مشهورا عندهم، واشتهرت عندهم المعلقات السبع أو المعلقات العشر التي كتبت بماء الذهب كما يقال، وعلقت على أستار الكعبة. وكان لديهم سوق عكاظ اللي يحضرون فيه ويقرون فيه أشعارهم وخطبهم، فهم كانوا مشهورون بالبيان والبلاغة والفصاحة. ولكن مع ذلك فإن لطاقة البشر في الأداء والتعبير حدا تتوقف عنده، فتعقم عقولهم عن تجاوزه وتشل قرائحهم عن تخطيه، إذ هو غاية العقل الممكن. فهنا إذا جاءنا كلام مركب من نفس الحروف التي نستعملها ويخضع لعين القواعد التي اعتبرناها، ولكن مع ذلك تركع عنده عقول البشر وتذوب دونه مشاعرهم وأحاسيسهم وقرائحهم الوقادة وأذهانهم الصقيلة وتأملاتهم العميقة، وبالإجمال يبلغ حدا ليس في وسع الموجود الممكن إنشاؤه. يعني ما ممكن واحد أن ينشئ مثله، مع العلم هو نفس الحروف نفس الكلام يتبع نفس القواعد. فإذا هذا الكلام خارق للعادة، فهو كلام إعجازي، وإن شئت فقل هو كلام لكن ليس من جنس كلام المخلوق. هذا بعين ما ندعيه في القرآن، فإنا نقول إنه ليس في وسع مخلوق الاتيان بمثله، وليس من شيء أدل على صدق هذا الادعاء من تحققه عيانا ومشاهدة. وهذا القرآن أمامنا هسه بالوقت الحاضر، لو كان الأعداء يستطيعون أن يأتوا بسورة مثله لأتوا به وأنهوا عجاج القرآن، ولكن منذ نزول القرآن وإلى يومنا هذا لا يستطيع أحد. هذا بحد ذاته يثبت إعجاز القرآن ويثبت نبوة النبي صلى الله عليه وآله، وهذا برهان ساطع على كون القرآن خارقا للعادة. ومن هذا المنطلق تحدى القرآن المخلوقين أجمعين على أن يأتوا بمثله، بل بعشر سورة من مثله، بل بسورة من مثله، إمعانا في تضعيف طاقة البشر وتأكيدا لإعجاز القرآن وانتسابه إلى الله وصحة رسالة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أم يقولون افترى؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. الحد هنا إن شاء الله هذا يكفي ما نأخذ اليوم، إن شاء الله غدا نكمل لأن ما أريد نأخذ عليكم هواية نطول عليكم. اللي عنده أي سؤال أكو شيء مواضح نوضحه إلى أخوان قبل لا أن نختم درسنا. أكو شيء أخوان سؤال مواضح؟ أكو شيء موضوع مواضح بهذا؟ أكو شيء مواضح أخوان؟ أكو سؤال واحد عنده أي مسألة يعني حتى لو في غير موضوعنا، لا واحد عنده سؤال أخوان؟ عندكم سؤال لو نختم موضوعنا؟ كل شيء واضح أخوان؟ كل شيء واضح؟ واضح كل شيء أخوان؟ كتبوا رقم واحد إذا كل شيء واضح أخوان، إذا كل شيء واضح كتبوا لنا رقم واحد. أحسنتم أحسنتم، يعني ماكو سؤال هسه. أخي هارون هو أفصح مني، مو أفصح، الآية تقول وأخي هارون هو أفصح مني. هنا المفسرين يختلفون، بعض المفسرين يقولون وهذا طبعا غير صحيح لأن احنا أثبتنا أن النبي ليس به عاهة، يقولون أن النبي موسى عليه السلام كما يقول بعض العامة كان أثق في الراء فكان هارون أفصح منه، وهذا غير صحيح لأن احنا قلنا أن النبي ليس فيه عاهة، وإنما أكو رأي يقول بأنه أفصح منه لأنه موسى عليه السلام كان عايش في بيت فرعون، فطبعا هذا العيش يأثر عليه من ناحية أنه يعني من باب شلون أنت هذا إنسان عشت وياه وما تقدر يعني تقبح وياه شلون نقول بالعامية رأسا، واضح له لا، لأنه كأنما أنت شنت وياه وعايش وياه وربما إلى فضل عليك فأنت تراعي مشاعره، هاي أولا. وثانيا أن هارون عليه السلام كان أكبر من موسى عليه السلام وكان علاقته بالمجتمع أكثر من علاقة موسى عليه السلام، من هذا الباب أفصح مني يعني هو أقدر على أن يطرح ما يريد دون حرج، أنا ربما أتعرض للحرج لسببين، السبب أني كنت عايش بيت فرعون والسبب الثاني أني قتلت واحد منهم، فهذا يخليه حاجز بينه وبينهم، والله أعلم. واضح واضح أحسنتم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.